رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. توقف الحديث في الحلقة الماضية عند بعض مشاهد حفر الخندق وما حصل فيها من أحداث، ومن آيات أجراها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف العصيب جدا من الكدية التي اعترضت لهم في حفر الخندق وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تلك البشارات التي بثها للصحابة، والطعام الذي صنعه جابر رضي الله عنه من هذا الشيء اليسير من عناق صغير الماعز ومن شيء من شعير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجيش بأكمله. وتحدثنا أيضا عن نقض يهود بني قريظة الطائفة الكبرى من اليهود التي بقيت في المدينة، وظهور معدن اليهود الخبيث الخسيس في نقض العهود المعتاد منهم. توقفنا عند هذه الجزئية من نقض اليهود للعهد والرعب الذي أصاب المسلمين في هذا الأمر، والغزوة كما أشرنا كانت في عز الشتاء، فكان خوف شديد وجوع شديد مع هذا البرد الشديد. في بداية هذه الحلقة نرحب بالضيفين الكريمين الشيخ محمد بن سرار اليامي والشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني، فحياكم الله ومرحبا بكم. الشيخ محمد بن سعد، حبذا لو أعطيتنا ما هو الحدث الذي حدث بعد نقض اليهود لعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقض وطعن المسلمين في هذه الظروف العصيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم بنقض بني قريظة للعهود معه ولحن سعد وعبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بالأمر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 مقاتل على حدود بني قريظة، وجاءهم غنائم من 20 بعير أرسلتها بني قريظة إلى إخوانهم من بني النضير، فيها مؤونة وفيها عتاد وفيها غير ذلك. فكان من الأحداث بعد ذلك في هذه الغزوة أن المشركين حاولوا بقدر المستطاع أن يجدوا ثغرة على المسلمين ليدخلوا إلى المسلمين منها، فما كان من القائد المحنك خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم في هذه المحاولات أنه حاول وجد فرجة يعني يستطيع الخيل أن يقفز منها، وخالد الوليد كان شجاعا فأراد أن يستغلها، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قابلوه بمئتي جندي عندها فما استطاع أن يتعداها، وقيل أنه كان على المئتين هؤلاء أظن فيما أذكر أسيد بن الحضير أو ما شابه ذلك. المهم أنه ما استطاع، ولكن بدأ مناوشات بالسهام، مناوشات. فكان ممن استشهد في هذه الغزوة الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. من الذي قتله؟ بنفس الطريقة، ولكن هذا لم يكن في ظهره، وحشي رضي الله عنه. وحشي رمى حربة، وكان رامي بالحراب يعني كما نقول في هذا العصر خطير جدا، فرمى الحرب على الطفيل فأصابه فمات رضي الله عنه، واستشهد، أقصد استشهد رضي الله عنه. لا تقولوا الذين ولا تقولوا لمن الآية يقتل في سبيل الله أموات، فاستشهد رضي الله عنه. من المناوشات الشهيرة بين الجندين أنهم سعد بن معاذ رمي بسهم فجاء في أكحله، الأكحل هذا عرق وقيل شريان لا يتوقف عن النزيف، اختلف في مكان خلف الرقبة وقيل في الفخذ إلى آخره. المهم أنه في شريان يعني يصل إلى القلب مباشرة أخذ ينزف، فدعا سعد بن معاذ بدعوة في معناها أن اللهم إن كان هناك ما زال قتال بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأبقني، فإني لا أحب أن أقاتل أحدا بمثل أن أقاتلهم هم الذين كذبوا رسولك وأخرجوا نبيك، وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها فاجعلها شهادة، ولا تمتني حتى تمكنني من بني قريظة، حتى تمكنني من بني قريظة. فاستجاب الله جل وعلا دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذه بعض الأحداث التي حصلت خلال المعركة. سيأتي معنا مع الشيخ أو معي أو معك محاولة صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان، قصة نعيم بن مسعود والذي صنعه بإذن الله جل وعلا، هذا سيأتي معنا لاحقا.
الأحداث من الواضح أنها تسير لصالح المسلمين مع نقض اليهود للعهد، لأن قريشا فشلت الدخول، ويهود شعروا أنهم قد استعجلوا في نقض العهد، لأن حيي بن أخطب لما تسلل وجاء إلى كعب بن أسد وطرق عليه الباب إلى آخره، وما زال يفتله في الذروة والغارب كما في القصة، ووعده بأن هذه الجيوش لن تعود إلى بلادها إلا بعد أن تقضي على محمد وأصحابه، فيمنيه بغنائم مثل ما تصنع الآن الدول لما تكون في حروب، تقنع بعض الدول الأخرى حتى تكون من ضمن الدول التي سيكون لها غنائم، يكون لها مناقصات، يكون لها فيها بعض امتيازات في تلك المناطق التي ستهزم. الشيخ عبد العزيز، ما هي بعض الأحداث أيضا التي حصلت؟
الأحداث كثيرة حقيقة، لكن الأعجب من هذا ثبات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، مناجزتهم للعدو، مواجهتهم لهم، ثقتهم بموعود الله، إيمان في قلوبهم كالجبال، شيء عجيب. ولما أصيب سعد رضي الله عنه وارضاه حتى يعني يريد أن يفدي رسول الله وأن ينتقم من أعداء رسول الله لو كان في عمره فسحة، فإن لم يكن فلتكن شهادة، وهذا هو المسلم، إما نصر أو شهادة، لا ثالث لهما. المراد أن من اللطائف أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة باردة شديدة البرد كثيرة الريح أراد أن يأتي بخبر القوم، وأراد أن يرسل أحد فلم يجد إلا حذيفة.
هذا ربما بعد أن سلط الله عليهم الريح،
هي من ضمن الجنود
في أواخر الجنان،
في أواخر الأحداث، لكن هذا موقف حقيقة أنا يهزني كثيرا. من للقوم من للقوم من للقوم يقوله الرسول للصحابة، والصحابة الإنسان بطبيعته تخرج إنسانيته عند جوعه، عند خوفه، عند الموت، يعني ما راح يده أحد منهم. قال من للقوم وله الجنة، أو قال وهو
معي يوم القيامة.
قال حذيفة أنا يا رسول الله، الثمن عالي والبيع ثمين وربح البيع
بأمر الله جل وعلا. حذيفة قم
يا حذيفة.
وفي بعض الروايات أنه خصصه فلم يكن بد من أن أقوم إلى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج رضي الله عنه وارضاه وبهدوء وبذكاء وبتؤدة انتقل إلى معسكر المشركين ليل، لم يدركوا أنه دخل بينهم.
عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية مهمة جدا، قال ائتني بخبر قوم ولا تدعرنهم علي، كما
ولا تدعرنهم
بمعنى لا تسبب أي شيء فيه ذعر لهم،
أي إشكال.
أي نعم،
ومن للقوم لا ليقتلهم، لكن ليأتي بالخبر،
ليأتي بخبر القوم.
نعم، عددهم، هل انكسرت ما في
الآن،
انكسرت ما في نفوسهم من حدة، هل يعودون قريب، هل سوف يطيلون البقاء. قال فذهبت ثم دخلت بين الناس. أبو سفيان قبل إسلامه كان وما زال حتى بعد إسلامه رضي الله عنه فيه ذكاء عجيب، وفيه يعني إدراك لحيل الناس، فوقع في نفسه أن يرسل الرسول عليهم أحد من البشر عين عليهم، فقال ليتفقد كل رجل منكم من بجواره، حذيفة كان أذكى من هذا الذكاء. قال فالتفت عن يميني فرأيت رجلا قلت ممن الرجل؟ قال من بني فلان. قال ثم نظرت إلى الآخر عن يساري قلت ممن الرجل؟ فقال من بني فلان. قال فكفيتهما
وهم على يسار. قالوا هذا أكيد أنه من
خلاص هذا من علية القوم هذا رضي الله عنه وارضاه. هذا المشهد والخوف الذي أحاط به، الجوع الذي ألم به، البرد الذي يحيطهم جميعا، الريح التي تكاد تكفأ قدورهم كما جاء في بعض السير، شيء عجيب سبحان العظيم في الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، في التضحية للإسلام. على جماجمنا صوغ كل ملحمة، أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف، على الصراط وفي أيماننا طرف. تأمل المشهد وهو يتلذذ بهذا الخوف، وهو يخاف في تلك اللحظة نعم، لكنه يتعبد الله جل وعز بهذا الخوف. ثم ينطلق رضي الله عنه وارضاه بعد أن سمع ما سمع من القوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأين وجد الرسول؟ متحصن متدرع، قد وضع نفسه في غرفة أو في باب أو في بيت وأمر بالحراس أن يغلقوا عليه؟ لا، إنما وجد النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي عليه الصلاة والسلام. بعض السير أنه التحف في لحاف الرسول أو في رداء كان على الرسول، والرسول يصلي ما زال من شدة البرد. هذا مشهد حقيقة يثير فيني مسألة الانقياد عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والانطلاق إلى أمر الله وأمر رسوله، وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الرضا بأمر الله، الفرح بأمر الله، تنفيذ أمر الله، هذا منهجهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذا مشهد حقيقة يهزني كثيرا. أيضا من المشاهد في المدينة المنورة بقاء المفاوضات بين العرب في المعارك، وهو ما حصل بين غطفان وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول أيضا قائد، ونرجع إلى الفكرة الأولى ذكرناها في معركة بدر ثم ما أتى بعدها بأحد، مشورة النبي عليه الصلاة والسلام واستشارته للناس. وهذا أيضا فيه ملفت أن الشورى هل هي ملزمة أم معلمة؟ والعلماء على قولين، منهم من قال أنها ملزمة بمعنى إذا أشرت علي برأي وأجمع على هذه المشورة أنها واجب على ولي الأمر اتباعها، وبعضهم قال لا أنها معلمة فقط، يعني له أن يختار من ما أشير عليه، وله أن يختار ما اجتهد هو بنفسه في سياسته الشرعية في ذلك، وكل فريق له أدلته. فاجتمع وشاور الأصحاب رضي الله عنهم وارضاهم، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث عن ما جعل من ثمار المدينة ونحو ذلك.
بارك الله فيك شيخ أبو سعد. مرت الأيام وقريش تشعر بخيبة الأمل والفشل، ومع مرور الوقت في كل حصار حتى في العصور الحديثة إذا طال حصار دون نتيجة فإن الملل يبدأ يدب في, 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 في الناس في الجيش، الجوع شديد حتى وإن كانوا هم الذين يحاصرون، لكن مهما كان المؤن لا تأتيهم بكل يسر وسهولة، البرد شديد جدا، أما الخوف ربما كان من بالداخل وإن كان الله جل وعلا يمدهم بعون من عنده. ما هي الأحداث التي حصلت بعد ذلك؟
كما ذكر أبو عبد العزيز هذه الأحداث مع حذيفة رضي الله عنه سنرجع إليها بعد قليل، ولكن المشركون مع طول الحصار ومع ذلك لم يستسلموا ولم يتوانوا لحظة، فقد كانوا على مدار 24 ساعة ليلا ونهارا يحاولون الدخول إلى المدينة، ويحاولون أن يقهروا هذا الخندق، أن يقتحموا هذا الخندق، حتى إنه في يوم من الأيام استمرت المناوشات على مدار على مستوى جميع الخندق، 10,000، أنت تتكلم عن عدد مهول جدا خاصة في ذلك الوقت، حتى الآن عدد 10,000 جندي لا يعتبر بسيط، يعني
ليس بالقليل،
ليس بالقليل، كلهم في منطقة محصورة، وهؤلاء يحاولون يدافعون، وهؤلاء يرمون بالسيام، وهؤلاء يردون عليهم، وبهذه الطريقة حتى أنه في يوم من الأيام أشغلوا من الصباح إلى المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى صلاة العصر لم يصليها، ولم يستطع المسلمون أن يصلوا صلاة العصر حتى بصفة صلاة الخوف التي أنزلها الله جل وعلا في القرآن، حتى على قول ابن عباس أنها تصلى ركعة واحدة، حتى ولو ركعة واحدة على غير القبلة، بهذا كله لم يستطيعوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم والحديث عند البخاري أيضا أشغلون عن شغلونا عن الصلاة الوسطى أشغلهم الله، وفي رواية ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أنا أريد من أبي عبد العزيز بعد قليل أن يعلق على أهمية الصلاة. انظر قلب النبي معلق بماذا؟ حبب إلي من دنياك وطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة حتى في القتال، حتى في القتال عليه الصلاة والسلام. الشاهد كان هذا من الأحداث التي حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا محنكا كما نقول، اللهم ارزقنا قيادة نقتدي فيها بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا من بركة قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا قادة للخير يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم آمين. فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبب الربكة في هؤلاء الأحزاب، ففكر في المفاوضات، مفاوضات سلام، ولكنها مفاوضات سلام حقيقية ليست شعارات وكذب كما تعودنا عليها في هذا الزمان من بعض الناس. أقول مفاوضات حقيقية، مفاوضات سلام. من رؤوس القوم؟ عندنا قريش، عندنا غطفان، عندنا مرة، عندنا بنو أسد، عندنا بنو أشجع، عندنا بنو سليم. بس من الرؤوس؟ بنو النضير اللي هم مشعل الحرب، قريش، غطفان منها 6,000. قريش عداوة أصلية لا تنفك وثأر، بنو النضير أصبحت العداوة متأصلة وخونة ولا عهد لهم. الناس سيتبعون من؟ إن رجعت غطفان بال6,000 يعني أصبح هناك خرق في هذا الجيش كبير جدا، أكثر من ثلثيه قد ذهب الآن بهذه الحالة. فأرسل إلى قادة غطفان. غطفان أتت لا تريد حرب دينية ولا عقدية ولا تريد ثأر، إنما أتت للمال، أتت بناء على الغنائم، أتت على. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قائدان من قادة غطفان في الليل متلثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس معهما وبدأت الاتفاقية وكتبت الاتفاقية. ما هي الاتفاقية؟ أن ترجعوا بالجيش ويكون لكم ثلث ثمار المدينة. قالوا لا، بل نريد النصف. قال لا، ليس لكم إلا ثلثا. في روايات أنه قال لكم الثلث لمدة سنة فقط، سنة واحدة ليست مستمرة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موادعة بينهم، لا أنتم تضروني ولا تأتون مع أحد علي، ولا أنا أغزوكم ولا أتي بأحد عليكم. كان هذين البندان بالذات من أهم البنود في تلك المعاهدة، ومضيا من عنده على أساس أن يتم التوقيع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم استشار السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في الموضوع. فقالوا انظر إلى الأدب الآن، يا رسول الله، هل هذا الأمر أمر من الله جل وعلا أم أمر تحبه؟ فإن كان أمرا من الله سبحانه وتعالى أو كان أمرا تحبه فسمعا وطاعة، أم أنه أمر لنا لمصلحتنا؟ قال إنما هو أمر لكم، وقد رأيت العرب قد رمتكم بسهم واحد، رمتكم الجميع اجتمعوا عليكم. قالوا يا رسول الله، ما كنا نفعل ذلك ونحن في الجاهلية ولم تأتهم منا تمرة واحدة، أيأتيهم منا ونحن على دينك؟
إلا بيع أو قرع.
نعم. أيأتينا أيأتيهم منا ونحن على دينك ونحن على الحق؟ فكلا وحاشا يا رسول الله، إنما نميل عليهم، حتى لو شئت أن نتعدى الخندق ونذهب نميل عليهم لفعلنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ذلك، فمسح الكتابة هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، سامحوني أني أطلت قليلا ولكنها متسلسلة ومرتبطة ببعضها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات كالعادة في بدر وفي أحد وفي كل وقت والآن في الخندق يستمطر النصر من الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. النصر من عند الله جل وعلا كما نص الله جل وعلا في القرآن. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يقول اللهم أمن روعاتنا، اللهم أمن روعاتنا عليه الصلاة والسلام، واحفظ عوراتنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأدعية كان يقول اللهم اهزم الأحزاب عليه الصلاة والسلام. بدأت بشائر النصر تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. ولذلك الله جل وعلا في سورة الأحزاب في الآية التاسعة يذكر اذكروا نعمة الله عليكم، أن هذا النصر كان من عند الله ليس من عندكم، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن النصر بدأ يأتي من الله سبحانه وتعالى. ما الذي حصل؟ جاء رجل من غطفان بعد هذين القائدين واسمه نعيم بن مسعود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قد آمنت، فأمرني بما تشاء، أمرني بما تشاء. هكذا كانوا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنما أنت فرد من 6000، إنما أنت فرد، ولكن خذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت. فكانت الحرب خدعة، فأول ما ذهب نعيم ابن مسعود إلى بني قريظة فقال لهم إننا سنمضي سنترك المعركة. حيي بن أخطب قد قال لكعب بن أسد في بني قريظة أننا هؤلاء الجند لن يتركوا المكان، قال سنمضي. ولذلك اطلبوا من قريش أن يجعلوا عندكم رهائن 3 أو 4 رهائن عندكم بحيث لا يتركونكم ويمضون وأنا لكم ناصح. وهم يعرفون أن النعيم ليس على الإسلام بل هو في الجيش المقاتل مع غطفان، فقالوا نعم الرأي. قال ماذا لو تركوكم مع محمد لوحدكم، ماذا ستصنعون؟ قالوا نعم الرأي. وذهب نعيم إلى أبي سفيان فقال إن يهود قد غدرت، قد جاءنا الخبر أن يهود غدرت بكم، ولذلك يريدون أن يأخذوا منكم رهائن. قد قال لليهود ولن يعطوكم لأنهم سائرون، تريد تصدقوني أطلبوهم الرهائن، إن أعطوكم فأنا كلامي غير صحيح، ولكن إن لم يعطوكم معناها أنهم
قد
عزموا على الرحيل وسيتركونكم لمصيركم مع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى قريش وقال إن يهود قد غدرت وسيطلبونكم رهائن، سيأخذون من عندكم رهائن يعطونها لمحمد ليسترضوه. اليوم الثاني فعلا اليهود أرسلت لقريش، قريش شافت رأت المنظر، ردت اليهود. وفي تلك الليلة حصلت قصة حذيفة التي قال عليها الشيخ أن حذيفة وهو ماض قال كنت أسير كأني في حمام
لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
اللهم احفظهم بين يديهم ومن خلفهم وعن يمينه وعن شماله. في عز البرد صار في حمام.
في حمام.
يذكر كأن الحمامات اللي فيما بعد في الشام والعراق لما كنت
ساخنة.
اي نعم يعني دف في دفع شديد جدا.
كان في دفع شديد. ولما جلس أبو سفيان قال انظروا كما قال الشيخ عن يمينك عن يسارك، قال إنا مرتحلون. كانت الريح الله جل وعلا قال أنه نصر المؤمنين بماذا؟ قال بريح وجنود لم تروها. الريح جند من جند الله وجنود لم تروها ملائكة أصبحت تقلب القدور وأصبحت الخيام تتطاير. فقال أبو سفيان بعد كلام اليهود إنا مرتحلون. وسمع حذيفة هذا الكلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه كما قال الشيخ كان النبي يصلي وبعدها أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردة ونام وفي اليوم الثاني أيقظه قال نمت نومة هنيئة أو كما قال حذيفة فقال قم يا نومان قم يا نومان اليوم الثاني وكف الله المؤمنين القتال ونصر الله جل وعلا المؤمنين بغير قتال وبجند لم يروها وبريح. فيا أيها المؤمن اعلم أن النصر بيد الله ولا تدري كيف يأتي النصر بين عشية وضحاها يأتي بريح يأتي بماء يأتي بمطر يأتي بعتاد يأتي بصيحة يأتي بصرخة يأتي بخسف يأتي بزلزال. أسأل الله جل وعلا أن يزلزل من أذى إخواننا في الشام. أسأل الله جل وعلا أن يزلزل عرشه وأسأل الله أن يخذل أن يخذل من خذلهم وأن ينصر من نصرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسنت جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ذكر قبل شوي الشيخ مستعد جزاك الله خير إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وسبق وذكرنا في القسم الأول من الحديث في السيرة في هذا البرنامج المبارك أن الله جل وعلا ذكر الجنود التي لم ترى في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع ذكرناها لما كان في الغار وبينا أن قصة نسج العنكبوت إن لم تصح. وهنا ذكر الله جل وعلا وستأتينا يوم حنين أن الله جل وعلا أيضا أرسل الجنود لم ترى. هنا بريح ريح شديد جدا حتى كفأت القدور وقلعت الخيام في حين أنها لم تكن على المسلمين إلا بردا وسلاما الله. وكان هو هذا هو السبب الريح والجنود في خلخلة صفوف المشركين على يعني على القول بثبوت قصة نعيم مسعود الغطفاني. لأن بعض أهل العلم قالوا أن رسول الله قال له خذل عنا ما استطعت فبدأه بالخطة على ضعف إسنادها. وقيل أن رسول الله قال له انطلق فافعل كذا وكذا وكل قصتين إسناد ضعيف. الشاهد حذيفة لما ذهب وقال رسول الله ولا تدعرنهم علي انظر كيف استحضر حذيفة في موطن عصيب جدا. يقول حذيفة لما دخلت معسكر المشركين رأيت أبا سفيان والحديث صحيح مسلم رأيت أبا سفيان يصلي ظهره على النار يدرك من شدة البرد كان أبو سفيان يضع ظهره يستدفئ بالنار. قال فهممت أن أنزع سهما من كنانتي فأقتله. صيدة عظيمة جدا الآن زعيم المشركين وانظر البلبلة تكون. قال فتذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعذرنهم علي. ما دين أم مجال الاجتهادات الشخصية
صحيح.
يمكن لو أن واحد من عامة الناس بيقول رسول الله قال تزرعنهم علي لكن لو قال لي لو بقول لي
لو درى أني بشوف
أي نعم أن هذه السيدة بيقول لي ليش فوتها
صحيح.
لا خلاص هنا الأخ بالنص تمسك به ولا تزرعنهم علي فتركه. وكأن الله جل وعلا أراد بأبي سفيان خيرا ليبقيه الله جل وعلا ليسلم بعدها نعم. بثلاث سنوات حذيفة لما ورأى أن القوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قد أرسل الزبير بن عوام أن يأتي بخبر القوم كما في الصحيح. وذكرنا في المرة الماضية في أحد الحلقات الماضية لما تكلمنا عن غزوة أحد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبو قاص ارمي في ذات أبي وأمي قلنا أنه قالها أيضا للزبير بن عوام هنا في الخندق قال من يأتيني بخبر القوم من يأتيني بخبر القوم. فانبعث عدد من الصحابة على رأس الزبير فقال رسلا بأبي أنت وأمي يقول الزبير والقصة في البخاري. قال أهل العلم لم يبين ما هي هذا الأمر قالوا والراجح أنها كانت في الخندق قبل أن تحصل الريح. فلما حصلت الريح أرسل لحذيفة يشوف وش ينظر ما هو القرار الذي سيصدر. فقال أبو سفيان مثل ما ذكر الشيخ أني مرتحل. فرجع حذيفة وكما قال كأني في حمام مع شدة البرد سبحان الله يشعر بالدفء شديد جدا لأن الرسول دعا له. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي و اضطجع حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا نومان وقص عن الخبر. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه حصلت امور. طبعا الامر يتعلق ببني قريظه سياتي الكلام عنهم وامر يتعلق ببشرى ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بعد انصراف جحافل هؤلاء الغزاة. وأمر ثالث يتعلق باللي ذكره الشيخ قبل في بداية حديثه عن سعد معاذ رضي عنه في في في, في استجابة دعوته لما دعا الله جل وعلا. ما يتيسر له من الوقت الآن نذكره الشيخ عبد العزيز قبل أن نذكر هذه الثلاث، هل هناك من تعليق على هذه الأحداث؟
عندي عدة وقفات على هذه الأحداث. حادثة الخندق وحفر الخندق فيها إيقاظ للمسلمين بالاستعداد بما استطاعوا، وأعدوا لهم ما استطعتم، أي شيء تمكنونه وتطيقونه سواء كان عددكم كثير أو كان عددكم قليل، لم يبال الله بالعدد وإنما قال ما استطعتم، فجعل الأمر مقيد ومعلق بالاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم. وإذا كان مما استطاعه المسلمون في ذلك الزمن الخندق وجعله، وهذا من الأشياء الجميلة من الدروس العظيمة التي جعلت الصحابة يضحون ويفدون أنفسهم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. رؤيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام معهم في الخندق يحفر، من الأشياء المهمة عدله عليه الصلاة والسلام بين نفسه وبين أحبابه وبين أفراد رعيته، أن ينزلون سواسية يحفرون معهم وأن ينزلوا لميدان القتال معهم. وهذا يتطلبه القائد، أن يكون في خلق القائد سواء كان قائدا سياسيا أو قائدا شرعيا أو قائدا حتى لفريق كروي، أن يكون متزن مع جميع الأتباع، يراعي جميع مصالحهم، يوازن علاقاتهم حتى يكسب الجميع وحتى يؤثر في الجميع وحتى يكون له المكانة السامية. كذلك من الفوائد اللطيفة رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين دون أن يشعرهم، فقد ربط الحجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام وهو يشتكي الرجل لرسول الله انظر ماذا أصابنا من الجوع، ماذا أمسنا من الجوع، ماذا أضرنا من الجوع، ويكشفون حجر فيبتسم عليه الصلاة والسلام ثم يكشف عن قميصه، إذا أصابك الجوع مرة فقد أصابني مرتين، وإن أضرك مرة فقد أضر القائد مرتين، وإن آذاك مرة فقد آذى القائد مرتين، فاصبر فإنما العقبة لذي القلب الصبور. هذا الدرس التربوي ودرس القدوات، وقد أشرت في حلقات سالفة إلى أننا نحتاج إلى بناية القدوات للأجيال وتعليم الأجيال فضل القدوة ومنزلة القدوة، وتجلية جانب الاقتداء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أهم مهمات هذه الحلقات التي نحن نسجلها في هذه القناة المباركة. وأيضا كذلك تظهر رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالأصحاب الأكارم رضي الله عنهم وارضاهم، ثم يؤيدهم الله بمعجزات، وكل هذا يحصل تهيئة نفسية وتجييش روحاني للإيثار وللبذل والاستجابة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. سير من المعجزات حصل في 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 معركة الأحزاب، تكثير الطعام، الريح التي كفأت القدور، الملائكة، أي نعم، الكدية، شيء عجيب شيء عجيب. ثم تصديق خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وظن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يظنه في بني قريظة وما كان يحصل منهم، ثم إسلام نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وصنيعته في اليهود وصنيعته بين المشركين والحرب خدعة، هذه كلها إرهاصات بالنصر المبين للمسلمين وإرهاصات بالانكفاء والعودة للمشركين. كذلك تشريع آداب الجهاد وسلوك الجهاد وموقف النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تشريع أن يكون للمسلمين عين على المشركين وجواز ذلك، كذلك تشريع قضاء الصلاة الفائتة لما فات على النبي عليه الصلاة والسلام العصر، وفي هذا بيان
تعلق النبي بالصلاة،
وفي هذا بيان تعلق رسولنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي لم تفت من باله ولم تغب عن عينه من أول وهلة حتى خرج وقتها، قال شغلونا شغلهم الله.
وطبعا لم يصلي كما قال العلماء صلاة الخوف لأن لم تكن قد شرع في ذاك الوقت،
وهذا نعم. هذا اللي يتوجه له الأمر، هذا اللي يتوجه،
لكن عظم الأمر حتى قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة شغل عنها لأمر عظيم جدا وهو الذب عن حوزة الدين،
حوزة الدين. والأمر الثاني المهم عندي أن المعركة ما كانت اختلاط صفوف لأن الصفين منعزلين بالخندق، لكن كانت النبال يعني نسميها الحرب الجوية، كانت النبال هي التي ترشق في الناس وتأخذ فيهم ما أخذ، فلو كانت شرعت صلاة الخوف لصلوها، لكنهم شغلوا في ذلك حتى أدركهم المغرب، فقال شغلونا ملأ الله قبورهم نارا وبطونهم نارا كما جاء بعض الآثار، وفي حديث آخر شغلهم الله. والمراد عناية رسول الله عليه الصلاة بالصلاة في أمس شؤونه وفي أضيق أوقاته وفي أدق أحواله لأن الصلاة مفتاح الصلة بين الضعيف والقوي ليقوى الضعيف، بين الذليل والعزيز ليعز الذليل بعز العزيز جل وعز، بين الفقير والغني ليغتني الفقير من غنى الغني تبارك وتقدس، بين الضعيف والقوي ليقوى الضعيف من قوة القوي جل وعز. فحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها وحرض عليها ورغب فيها، وكانت فيها الأجور العظيمة، وكان هذا التأسف في 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 ترك في تأخير الصلاة عن وقتها برغم الشغل. رسالة إلى كل من أخر الصلاة عن وقتها وهو عامد بدون شغل، اتق الله، اتق الله، فإنها أمانة بينك وبين الله، وإنها عهد بينك وبين الله، وإنها موثق بينك وبين ربك تبارك وتقدس. فالله الله أن توفي لها عهده، والله الله أن توفي ما بينك وبين الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، ابني، بنتي، الله الله أن تكون بارا بنفسك ابتداء قبل أن تبر والدك ووالدتك، ابتداء بر بنفسك، فأنقذها من النار بطاعة العزيز الغفار جل وعز والتقرب إليه في الصلاة، والصلاة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، على جادة سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الدروس كثيرة والمواقف كثيرة والعبر أكثر حقيقة، وأنا في ظني أن لو أخذنا حلقتين أو ثلاث والله في الأحزاب يعني ما أحطنا بالفوائد التربوية، فضلا عن الفوائد المنهجية والفكرية. أختم بفائدة أن التحزب على الباطل باطل، ولا يزيد الباطل التحزب عليه إلا ضعة وضعفا، والتفرد بالحق ولو كان الرجل لوحده حق، والجماعة ولو كنت وحدك على الحق فأنت جماعة كما قال مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بذلك أن نأخذ العبرة والدروس من هذه الغزوة.
أحسنت، جزاك الله خيرا. وإياك شيخ أبو سعد، لم يتبقى إلا يعني دقيقتين تقريبا، هل من إضافة؟ طبعا لا يمكن أن ننتهي من الغزوة، لكن إن شاء الله في حلقة قادمة.
أقول تذكرون في سرية نخلة حينما اجتهد عبد الله بن جحش رضي الله عنه، كان في نفس الوقت نفس الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جحش لا تحدث شيئا، وهنا قال لحذيفة لا تذعرنهم علي. عبد الله بن جحش اجتهد فأخطأ رضي الله عنه ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخطأ غير مسموح، فرق يوجد سنين بين هذه وهذه، تقريبا قد تجاوز السنتان الآن، سنتان يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في هذا الحدود،
أو كانت هذه الخامسة الهجرة،
هذه الخامسة، وكانت
يعني في بداية الثانية،
ثلاث سنوات تقريبا، ثلاث سنوات تتربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تجالس محمد صلى الله عليه وسلم، تسمع من حديثه، ترى سمته، ترى وقاره، ترى أدبه، تقتدي به في مشيته، في أكله، في شربه، ترى كل شيء، تجالس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا التربية تختلف، وهذا الذي قلته في تلك الفترة، التربية الجهادية، طالب العلم يحتاج مع نفسه إلى تربية علمية وتربية أخلاقية وتربية عبادية وتربية جهادية، كلها من مشرب واحد من منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استجاب حذيفة، وكانت عاقبة استجابته، شوف الأمور المترتبة عليها، إسلام أبي سفيان، بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، البشرى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا عليه الصلاة والسلام، كل هذا بسبب الاستجابة والتقيد بأمر محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم وأفدتم وأجبتم. كان بودنا الحقيقة أن نسترسل، لكن الوقت قد ضاق، وبقي في غزوة الخندق بعض الأمور المتعلقة بها، وأشهر ذلك غزوة بني قريظة، وهو ما يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا أيها الكرام الأخوات الكريمات، تنتهي هذه الحلقة. نشكر ضيفين الكريمين الشيخ محمد بن سرار اليامي، الشيخ محمد بن سعد البقن الشهراني على ما تفضل به، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. رسول جاءنا بالوحي صدقا.
وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.